إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 99 بعد الألف الأولى على واحد بعنوان سؤالات الشيخ عبد العظيم بن بدوي المصري، وهذا هو الشريط الثالث. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم الأول من ذي القعدة 1410 هجري الموافق 26 من الشهر الخامس 1990 ميلادي.
فرب إنسان يظن الآن ما دام المقتضي حدث كما هو الشأن الآن في مثالك تماما، فممكن بقى نحن نوجد بدعة لندفع نحقق مصلحة أو ندفع مفسده. بيقول ابن تيمية لسان حاله رويدك، انظر ما هو الدافع لإيجاد هذا الأمر باسم المصلحة المرسلة. لابد أن يكون أحد شيئين، إما أن يكون الدافع على تبنيه والأخذ به هو تقصير المسلمين في تطبيق الشريعة، حينئذ لا يجوز الأخذ بهذه الوسيلة، لأننا نقول لهم اعملوا بشريعتكم وبأحكام دينكم فستتفادون هذا الشر الذي ذر قرنه بينكم، وأردتم أن توجدوا وسيلة للقضاء على هذه المفسدة، ارجعوا واعملوا بشرعكم وفي ذلك الخير والبركة. أما إن كان الأمر الحادث الذي يراد تبنيه لتحقيق مصلحة مرسلة ليس المسلمون مسؤولين عنها، فهنا نقول ما دامت تحقق مصلحة مرسلة فهي حكم شرعي مقبول. واضح الكلام إلى هنا؟ طيب، لعل بعض الأمثلة توضح ذلك، أو مثال واحد له صورتان. فرض ضرائب كما هو الواقع اليوم في كل الدول الإسلامية مع الأسف، بزعم أن الحكومة بحاجة إلى مال لتدير شؤون الأمة، فإذا هناك مصلحة توجب إيجاد ضرائب وجمع الأموال من المسلمين لتحقيق هذه المصلحة. هنا نقول بناء على ما سبق من البيان ونقلا عن شيخ الإسلام، هل طبقتم أحكام الإسلام في تغذية ميزانية الدولة وإملاء خزينة الدولة بالمال المجموع من الطرق الشرعية؟ ما فعلتم ذلك، فإذا دعوا هذا الذي أحدثتم من الضرائب ونفذوا الأحكام الشرعية في جمع الأموال، الزكوات، الأوقاف، المواريث وإلى آخره. فهنا يقال هذه بدعة ضلالة ولا يقال مصلحة مرسلة، لأنها فعلا تحقق مصلحة، لكن هذه المصلحة ما الذي أوحى لإيجاد هذه الوسيلة؟ هو عدم تطبيق الشريعة. الآن مثال معاكس لهذا في نفس المثال مع شيء من التطوير. حكومة إسلامية تغذي خزينتها بنظام الإسلام في جمع الأموال، فجاءها حادث كأن يغزوها كافر مثلا، هذا الغزو يحتاج الآن إلى أموال لا تنهض بتحقيق دفع صائلة هذا العدو الكافر هذه الأموال المجموعة في الخزينة. هنا تفرض الدولة ضرائب على الأفراد المسلمين أغنياء منهم لتدفع المفسدة التي طرأت وليسوا هم مسؤولين عنها، فإذا ما زالت هذه المفسدة زالت تلك الضرائب الطارئة. هذا مثالين متباينين تماما يوضحان لكم متى تكون المصلحة مشروعة، المصلحة المرسلة يشرع الأغبياء أو لا. الآن ذكرت أنت، وهذا مع الأسف أمر واقع، اليوم النساء يدخلن المساجد أحسن أحوالهن، أن صلاتهن مكروهة تحريما، وقد تكون صلاتهن فاسدة لأنهن لا يلبسن الحجاب الشرعي الذي يستر العورة من جهة سترا كاملا، ثم لا يحجمها من جانب آخر. هذه مفسدة. أيكون القضاء على هذه المفسدة إذا دخلت هذه النسوة إلى المسجد للصلاة أن نضع حجاب بينهن وبين الرجال، لأنهن يصلين بحجاب غير شرعي؟ لا، هنا نقول أوردها سعد، وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل؟ نحن نقول يجب على أئمة المساجد فضلا عن ولاة الأمر الذين هم بيدهم الصولة والدولة أن يفرضوا على النساء الجباب الشرعي، ليس فقط من أجل الصلاة في المسجد، بل ومن أجل إذا خرجت إحداهن من دارها إلى دار صديقتها أو لزيارة أبيها وأمها أو غير ذلك من المصالح المشروعة.
عفوا، في حديث يرد في هذا الأمر، تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثت النساء بعده لمنعهن المساجد. طيب، يعني أليس هذا ينطبق؟
أولا، تسميتك لهذا حديثا مع التسامح في التعبير، لأنه ليس حديثا، إنما لا هو أثر عن السيدة عائشة، لأن الحديث عن الإطلاق هو الذي يعني يكون منسوبا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا رأي للسيدة عائشة. ثانيا، هل أنت تمنع النساء من الخروج في هذا الزمن إلى المساجد؟
أنا لا أمنعهن،
والسيدة عائشة تمنعهن؟
هي قالت هذا القول.
أنا ما أسألك، أنت
لا
عرفتني
لا
بما هو معروف.
لا منعتهن، قالت لو
يا
علم
أخي لا
النبي صلى
تشرح الحديث، أنا تعلمت اللغة منكم
الله يسلمك.
فعرفتها، فأنا بسألك.
طالع من العرب تكمل قولك.
أنا أقول يا أخي أن قول السيدة عائشة هذا اجتهاد منها، وأنا لا أقول بقولها، أنا أقول كما يوحي كلامي السابق، لو علم الرسول صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد. أنا بقول لو رأى الرسول عليه السلام ما أحدث النساء بعده لم يمنعهن المساجد، لكن لأمرهن بأنهن إذا خرجن إلى المساجد أن يخرجن متجلببات، كما جاء في الآية الكريمة: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. أنا أقول هكذا، ولذلك فقول الأخ أبو عبد الله سابقا أنه في بحديث كذا، أولا هذا لا يعارض المنطق العلمي السابق الذي تحدثنا حول المصلحة ومتى تشرع ومتى لا تشرع، لا يمكن أن يقضى على هذا التفصيل العلمي الصادر من شيخ الإسلام ابن تيمية، الذي يكاد أقول يكاد أن يكون أحاط بالشريعة علما، لا يمكن أن يقضى على هذا العلم وعلى هذا البيان بشطبة قلم، أنه جاء في الحديث عن عائشة أنها قالت كذا وكذا. لا، هذا رأي للسيدة عائشة، ويمكن أن يخالف برأي آخر وقد ذكرته آنفا، وهو اللائق بالشريعة، أن الرسول عليه السلام ما يمنع النساء أن يخرجن المساجد، وهو القائل: إذنوا للنساء بالخروج إلى المساجد بالليل. والآن يحضرني قصة لعلها تؤيد ما ذكرت آنفا، حديث أبي هريرة لما مرت به امرأة وريحها يعصف، قال: يا أمة الله، إلى أين؟ قال: إلى
إلى
المسجد.
المسجد.
ها؟ فقال لها: ارجعي واغتسلي. وذكر حديث لعلكم تذكرونه،
أيما امرأة استنكرت وخرجت وقد زنت،
يعني
لا لا، يا أبت
مش
الجبار
هذا
العينة ظالمين،
هو
يا
هذا.
أبت الجبار العينة اللي قالت مزج،
ايوه
قال وله طرطي،
ايوه
قالت نعم، قال ارجعي فاغتسلي، فسمعت الله صلى الله عليه وسلم
فما منعها من الذهاب الى المسجد؟
لتشهدن الآخرة، قال
نعم،
لتشهدن الآخرة،
لكن امرها ان تعود
وتغتسل.
وتخرج بالطريقه المشروعه. هكذا الاسلام يجب ان يفهم في بعض المسائل التي تطرأ وتحدث، والا الفرق الاسلاميه الذين احدثوا في الاسلام بدعا لا يمكن ان تحصر. ولا شك، انا في اعتقادي لا شك ان اكثر من احدثوا هذه البدع نواياهم كانت سليمه،
نعم
زياده التقرب الى الله. ولكن كما قلت آنفا، أورد سعد، وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل؟ بدك تتقرب إلى الله، تتقرب إلى الله بما شرع الله وفي حدود ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء من الأصول والقواعد أو الأحكام والفروع. هذا كلامي.
شيخ، هو في رجل بعد سؤال
ما هو؟
من الشباب يقول احد الحديث للنساء في باسفلها حديده بسيطه تحت
الجواب:
الثوب.
لا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ما يجوز،
ما يجوز لانه مش مدخل
لأنه
فعلا.
يلفت النظر.
جزاكم الله خير.
وإياه.
ماء زمزم لما شرب له،
نعم،
ماء زمزم لما شرب له، هل هو مطلق ام مقيد عند البيت؟
ما فهمت مع الأسف كثيرا ما تقول.
يعني حديث ماء زمزم لما شرب له،
أيوة،
هل شرط أن يكون المرء عند الماء زمزم أم يكون يعني يأخذ معه إلى يعني
ما
غير؟
أنا الذي أفهمه، هناك من يشد الرحل إلى المسجد الحرام لحج أو عمرة، فهناك مورد هذا الحديث. أما أن ينقل بجهود الآخرين ويأتيك شربة سائغة تشربها وتنوي أن يعلمك الله أو يعافيك الله أو ما شابه ذلك، فأنا لا أعتقد أن الحديث بهذا المعنى الواسع. وهل يستويان مثلا الذي شد الرحلة إلى المسجد الحرام بحج وعمرة ووقف عند ذلك المكان وشرب ودعا الله تبارك وتعالى، هل يستوي معه الذي ما حج والذي لم يحج والذي لن يحج وشرب هذا الماء؟ ستقول مع هذه المبالغات، ستقول معي بلا شك: لا، لا يستوي إلا مثلا. لكن خلينا نتراجع بقى شوي شوي، سنجد أن القول الصائب هو أن نقول ماء زمزم لما شرب له هناك. الآن لعلك تذكر معي قصة أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، الذي عاش 40 يوما ولا كم وهو لا يطعم طعاما إلا هذا الماء، فكان يشبعه هذا الماء. أتظن أنه يستطيع أي إنسان في أي بلد آخر جيء له بالقلل من ماء زمزم فيعيش على هذا الماء في بلده، لا يأكل ولا يطعم ولا يأكل شيئا؟ لا، البركة يا أخي هناك. فإذا ما انتقل، يعني البركة الحقيقية الكاملة إنما هي هناك. فإذا ما نقل جاز نقله لأن ورد ذلك في السنة، لكن هذه البركة وهذا الشفاء، وكما جاء في الحديث: شفاء سقم وطعام فم. أي نعم، هذا هناك. هذا الذي نراه والله أعلم.
طب فيما تعبت من بحث حول تحقيق و يعني فيما صح عن نقل ماء زمزم كما ذكرت لنا في ما مضى، فهل النقل هذا ما يستفاد منه شيء ويستأنس منه ويشم منه رائحة البركة يعني
ما هذا أقل ذكرت من هو؟ الآن ذكرته
يعني في شيء بس قليل يعني.
نعم هذا الذي ذكرته آنفا. وأنت أنت اسمك عبد الله؟
نعم.
وأنت الذي استعجلت بالخير في المسجد يوم الجمعة وسألت عن الفرق بين التوقيت الفلكي في طلوع الشمس والواقعي؟ أنت
كان الصاحب معلم
أنت هو؟
هو زميلي اللي سأل، بس أنا كنت يعني أستبين الفكرة عن من كلامي.
أي شايف؟
نعم نعم
فيها دربة يعني شوية. أنا قلت حتى ما تتحرج من تذكيري لك، قلت استعجلت بالخير، فهل الاستعجال بالخير يعني؟
لا لا أبدا.
طيب لماذا إذا
ذاك الذي استعجل
حملت المسؤولية؟ طيب ذاك ألا تريد أن تستعجل بالخير يا أخي؟
هو بده يدقق معك زي ما يدقق معه.
طيب أنا ذكرت لك شيئا في هذا الصدد، لكن خطر في بالي وخاصة وقد سمعت أنك على وشك السفر، خطر في بالي أن ترى بعينك ما سمعت بأذنك، فإيش رأيك؟
طيب.
الآن الشمس تطلع في الساعة 6:45 تقريبا، وهي في الروزنامة تقريبا 5:30. فشو رأيك تصلي الفجر في أقرب مسجد من دارنا وتأتي مع صاحب لك إن كنت لا تعرف دارنا وتفطر عندنا، وقبل الإفطار ترى طلوع الشمس بعينك ونريك الروزنامة، وبعد ذلك نمشي خطوة ثانية نقول لك نحن كما ترى في جبل، فإذا ونحن في الجبل نرى الشمس قبل من في وسط البلد ولا بعد؟
قبل.
أليس كذلك؟ فإذا نحن رأينا طلوع الشمس بالنسبة للروزنامة بعد ربع ساعة، فيا ترى من كان في وسط البلد متى يرون طلوع الشمس؟
نحو ربع ساعة.
نعم؟
نحو ربع أو 10 دقائق.
أكثر. أكثر يعني. يعني مثلا في نحن الفرق ربع ساعة، قد يكون هناك 3:25 ربما نصف ساعة على حسب، نحن على جبل. فكلما هوى الإنسان نزل في وادي كلما إيش تأخر طلوع الشمس عنهم، فإذا كنا نحن في الجبل نرى الشمس تطلع بعد الروزنامة بربع ساعة على الأقل، فماذا يكون حال من يكونون في البلد؟ هنا تعرف خطورة العمل بالروزنامة وبالعلم الفلك، لأن كثير من الناس لا تأكل بيدك شمال بارك الله فيك.
السؤال هو نفس الموضوع.
لا اسمع شوي ننتهي هنا. نتواعد تأتي ترى بعينك وإلا اكتفيت بما سمعت.
هذه اللحظة بدي إياها.
نعم؟
هذه اللحظة
بدي إياها.
أنا بدي إياها بجيبها لك.
نحن بنقول له أهلا وسهلا.
انت
الضامن
انت
اللي قاعد هنا الله وين هو نازل
بكره الاثنين شيخ
اسوي معلش صبح بكره الاثنين طيب انت امتى بدك تسافر
الثلاثاء مساء
الثلاثاء مساء صباحا اذا كويس
ان شاء الله
تفضل
يقول اخونا لو غابت الشمس ايضا في المساء قد تكون خلف الجبل
قد تكون
خلف الجبل نظن أنها غابت وهي هنا لم تغب
هو كذلك خلف الجبل ولا شو بيستنى هو يكون خلف البحر هو خلف الجبل
واللي خلف الجبل بده يستنى الجبل واللي خلف الجبل بده يستنى الجبل
وجبال وجبال والدنيا كلها جبال
سؤال آخر يا الله يجزيك خير. رجل وعظ الناس على المنبر بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، وقال كلمة حق قد أصابت بعض الناس، فلما ولى إلى بيته جاءه قوم فقال نحن نريدك إلى فلان من الناس، فقال لهم وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، فطرقوا الباب علي وقال لابد لك من الخروج.
عجيب.
طبعا يعني مطلوب هو لجهة معينة. ثم طرق الباب عليه مرة أخرى فقال لهم ارجعوا والإسلام يأمركم برجوعه هو أزكى لكم، فدخلوا الباب عليه ليأخذوه، فذكرهم بالله أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ولئن سحبتموني لأسحبنكم إلى الهاوية. إلى هاوية أضربكم يعني بمعنى الأصح. فلما سحبوه ضربهم جميعا فمات منهم رجل. هل هو قاتل نفس؟
الجواب إذا أرادوا قتله فقتل فهو ليس قاتلا شرعا، أما إذا لم يريدوا قتله فقتل فهو قاتل.
هم أرادوا سحبه
مهما كان الأمر.
هو كيف تطور الأمر يعني؟
أنا فهمت عليك، بقي عليك أن تفهم علي.
نعم.
والجزاء الإحسان إن الإحسان.
الله يسلمك يا شيخ.
بارك الله فيك. إذا شخص أو أشخاص جاءوا إلى إنسان يريدون قتله فقتله واحدا أو أكثر على ضير عليه وهو مدافع عن نفسه، أما إذا جاءوا أشخاص يريدون أن يخالفوا الآية السابقة وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا لم يرجعوا وقالوا نحن نريد أن نأخذك، وهو يعلم صاحب الدار يعلم أنه سوف لا يؤخذ ليقتل وإنما سيؤخذ ليستجوب وربما يفرض عليه أن يكم فماه ولا أن يأمر بالمعروف ولا إنها منكر، هذا لا يبرر له أن يقتل.
نعم جزاك الله خيرا.
واضح الجواب؟
100%.
غيره؟
آخر سؤال سمعنا فيه تناقشنا فيه قبل المجيء. رجل له عصارة من زيت فعصر الزيت، فلما عبأه بالجرار نظر وإذا بثار كبير عزك الله قد ألقي تحت المعصرة من نفس الزيت المعصور، فاشتبع عليه الأمر، هل هو من الجرار أم من داخل المعصرة؟ هل يدلك الجرار أم يبيع الزيت كما هو؟ أم ماذا يتبين له في هذا الأمر؟
الجواب عندي يعني واضح وظاهر والأمر سهل إن شاء الله، لكن أريد أن أفهم أنت فرقت بين شيء وشيء وأنا ما ظهر لي. أعد عني الصورة.
رجل له عصارة بعد أن عصر الزيت وعباه بالجرار تبين أن هناك فأر قد ملئ بالزيت.
وين وجد هذا الفأر؟
في داخل المعصرة، لكنه ليس في داخلها من الداخل، على أحشاء حديدها.
يعني أيوة.
المعصر نفسها فيها فجوات كبيرة في الأسفل، حتى لو نزلت يدك في العصارة لا تعصر إذا جاءت من باب داخل مثلا الجوارية.
المهم يا أستاذ أنه كانت الفأرة هذه في الجرن اللي فيه العصارة.
أي نعم.
ومعنى ذلك أن الزيت حينما يعصر ويصب في هذا الجرن
قد
يصير في تماس بينه وبين الفأرة.
أي نعم.
صح؟
أي نعم.
ما عاد يهمنا الآن أن الفأر وين مكانها.
أي نعم.
المهم أنه صار في تماس.
أي نعم.
صار في تماس.
أي نعم.
بين الزيت اللي موجود في المعصرة.
أي نعم.
وبين هذه الفأر.
أي نعم.
صح؟
أي نعم.
من اسمعني شوية.
إذا فهمنا هذا البلد نفهم
عصر. أيوة. ومن هذا الجرن فرغ إلى القلل.
أي نعم.
ماشي؟
كويس.
أو تنكات أو مجمع ذلك.
أي نعم.
طيب السؤال الآن ما هو؟
هل الزيت نجس هذا؟
الجواب حكم الزيت هذا وأي سائل آخر حكم الماء الذي وقع فيه نجاسة. أي إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة من لون أو طعام أو ريح حينئذ هذا الزيت نجس لا يجوز أن يباع ولو لدهن الخشب أو ما شابه ذلك، لأنه نجس وحرام بيعه وشراءه نحو ذلك. وإن لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة فهو حلال زلال، له أن يبيعه وله أن يأكله وأن يطبخ منه ما يشاء. هذا هو الجواب.
نعم، نحن قرأنا في كتاب الزهد لأحمد بن حنبل هذه القصة، أن أحد التابعين أو أحد الصحابة جزاك الله خير بعد أن عصر زيتا له وجد فأرا قد ملأ بالزيت فأدلك الجرار كلها، في هذا الباب موجود.
هذا زهد بارد.
زهد بارد،
إيه. ليه؟
نعم.
لأنه أضاع المال الحلال.
الله ربي.
أي نعم، بسم الله.
الأخ بيذكر أن مثلا عبد بعد ما انتهى من عصر الزيت.
عفوا أنا ما أنت تقول القصة ليست هكذا؟
نعم.
طيب،
نعم.
على كل حال هو أخذ الجواب حسب ما قص هو علينا القصة.
نعم.
هات قصة علينا أنت نشوفها.
نعم. وجد في على البلاط المعصرة فأر يعني مغمور بالزيت، فقال من أين جاء الفأر بهذا الزيت وصل إلى هذا الفأر؟ فلا بد أنه كان مثلا في الجرار، لابد أنه مثلا سقط فيه ثم مثلا خرج منه يعني. فهو شك أنه كان في الزيت، أنه وجدوه على بلاط المعصرة، وجدوه في أرضية المعصرة، فشك أنه كان موجود هناك ثم خرج منه.
حتى لو أنه شك
لا تغير الزيت. اسمح لي يا أخي شوي، أنا الآن أسألك القصة على الرواية الأولى أخطر وأصعب أم مع الرواية الأخرى؟
مع الرواية الأولى طبعا.
فإذا
الله ذكر في كتب الفقهاء قضية الجامد والمائع، وأنه ذكروا يعني الاتفاق على المائع.
أي نعم، هذا بحث طبعا حديثي.
نعم.
فقهي مهم، لأن الحديث الصحيح الوارد في صحيح البخاري هو بلفظ إذا وقعت الفأرة في سمن أحدكم فألقوها وما حولها ثم كلوا سمنكم. جاء الحديث في رواية أخرى تفرد بروايتها رجل معروف عند علماء الحديث بأنه ثقة إلا في حالة معينة لسنا الآن في صدد ذكرها، جاء بتفصيل وبلفظ إذا وقعت الفأرة في سمن أحدكم فإن كان مائعا فأريقوه، وإن كان جامدا فألقوا ما حوله وكلوا سمنكم. هذا التفصيل وهذا التفريق بين أن يكون السمن جامدا فيقور محل الفأر ويرمى ثم يؤكل، وبين أن يكون مائعا فيرمى كله ولا يستفاد منه شيئا، هذا التفصيل لا يصح من الناحية الحديثية، وإنما الحديث كما سمعتم مطلقا إذا وقعت الفأرة في سمن أحدكم فألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. وهذا النص المطلق رواية هو الذي ينبغي ألا يصح إلا هو دراية. لماذا؟ لأن التفريق لاحظ شيئا وهو إذا كان جامدا فالفأر حينما وقعت لا تستطيع أن تغطس وبعدين تفوش، راح تأخذ حجم معين، إذن معقول جدا أن ترمى هذه الفأرة وما حولها ثم يؤكل السمن. لم يعقل بعض الناس شيئا آخر وهو إذا كان السمن مثل الزيت في عز الصيف أو مثل الماء، وقعت الفأرة ووصلت للقعر ثم اختنقت وماتت، فهذا هي صورتها هيك بدها تكون، ووصلت للقاع ثم فاشت على السطح وماتت خنقا. هذه في هذه الصورة لها حالة من حالتين لا ثالث لهما، إما أن تتفسخ وأن تطلع رائحتها، وإما أن تحتفظ بكيانها، وذلك أن يكون صاحب السمن تنبه لوقوعها آنيا حديثا، لم يمضي على هذه الفأرة زمن طويل بحيث إيش تتفسخ ويثري فسادها لعموم هذا السمن. حينئذ لا فرق بين أن يكون السمن جامدا وبين أن يكون مائعا ما دامت الفأرة لا تزال محافظة على جسمها، لم تتفسخ ولم تفسد أوصالها، فإذا تلقى وما حولها وانتهت المشكلة وكلوا سمنكم وانتهى أفضل. الحمد لله. نمشي ندرك صلاة في مسجد ما.
يعتقد عدم إدراك ركعة بالركوع، فلما في مرة من المرات أدرك الصلاة بالركوع، فقال هناك رأي آخر يعد الركعة فعدها ركعة، فما حكم صلاته هنا؟ وأصلا ما يعتقد
ما تصح صلاته،
صلاته باطلة.
معلوم،
جزاك الله خير. بدأ